إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مقررات الشريعة المطهرة أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فليس لأحد أن يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من واجب أو مستحب. لا يعبد الله تعالى بالأمور المبتدعة. ومن مقررات الشريعة أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرج أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا الحديث حديث صحيح بشواهده، أخرجه أيضا الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، والبزار عن حذيفة رضي الله عنه، وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه بنحوه. إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وإذا كان من طاعة الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر الله رب العالمين أن دخول الجنة موقوف على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل دخول الجنة موقوفا على طاعته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن مقررات الشريعة أن الإسلام هو الدين الكامل الشامل العام الذي لا زيادة فيه ولا نقص يعتريه، فقد أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع قبل 81 يوما من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله رب العالمين يومئذ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه في مواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البيضاء أي الملة أو الحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا، قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذه الرواية بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ثابت صحيح، نص قاطع في أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة كما أخبر جلت قدرته وتقدست أسماؤه عن ذلك في قوله جلت قدرته: اليوم أكملت لكم دينكم. فالشريعة خالدة كاملة شاملة عامة لا نقص يعتريها ولا زيادة تلحق بها، بل جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملة كما أخبر عن ذلك ربنا جلت قدرته. ومن مقررات الشريعة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم النافع والعمل الصالح غالب منصور، لا يلحقه الخذلان بحال أبدا، ولا تحيط به هزيمة، ولا يلحقه غلب. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم النافع والعمل الصالح غالب منصور، رغم كيد الكائدين وبغض المبغضين وكره الكافرين المشركين، كما بيّن ذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم. ففي 3 آيات من الذكر الحكيم قال ربنا جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تكرر هذا القول في كتاب الله جل وعلا 3 مرات. في سورة التوبة قال ربنا جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون، أي ليعليه تعالى على سائر الأديان بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان. وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم، فإن المكر السيء لا يحيق إلا بصاحبه ولا يضر إلا الآتي به. فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن ينفذه. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخبرنا الله تعالى وقوله الحق، ووعدنا ووعده الصدق، أن كيد الكفار راجع إلى نحورهم، وأن بأسه تعالى محيط بهم، وأن العاقبة للمتقين. فقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. ليميز الله الخبيث من الطيب، ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم، أولئك هم الخاسرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله زوى لي الأرض، أي جمع لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، أي الذهب والفضة، أو المراد كنز كسرى وقيصر ملكي العراق وما وراء ذلك من الشام وما فوقها من أرض فارس، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، أي جماعتهم وأصلهم، والبيضة أيضا العز والملك. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة، أي أعطى الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يهلكهم بقحط يعمهم، بل إذا وقع قحط يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. وأخرج مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين، وصلينا معه ودعا ربه طويلا، ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. فمن المقررات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة أن الإسلام غالب منصور، ولن يجعل الله تبارك وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا. ومن المقررات الثابتة الشرعية التي قررها الكتاب وقررتها السنة أنه لا خوف على الأمة في مجموعها من عدو خارج عنها، كما أعطى الله رب العالمين ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أعطاه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يسلط عليها من سوى أنفسها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا وحتى يكون بأسهم بينهم. فأعطى الله رب العالمين هذه الأمة المرحومة أنه لو اجتمع عليها من بأقطار الأرض كلها ما استطاعوا أن يفعلوا معها شيئا مؤثرا، وإنما يقتصون من ناحية من نواحيها، وإنما ينفذون إلى بعض شيء فيها، والأمة قائمة منصورة بنصر الله رب العالمين، ولا يغلبن مغالب الغلاب. روى الإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسئل، أي سئل عبد الله، أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه أي من الصندوق كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكتب، وكان عبد الله عنده صحيفة يقال لها الصادقة، والصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كان يكتب الحديث وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم في صحيحه في مسألة النهي عن الكتابة فله تخريجات معلومة، قال فأخرج منه كتابا فقال، أي عبد الله، بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، يعني يكتبون الحديث يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. رومية هي روما عاصمة إيطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. القسطنطينية تفتح أولا أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، ولا بد أن يتحقق الفتح الثاني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن المقررات الثابتة أن المستقبل لهذا الدين، وأن المستقبل للإسلام العظيم، وأن فترات الضعف التي تعتري الأمم إنما تلحق بأسباب الله رب العالمين بهذه الأمة إذا تخلف أبناؤها عن الأخذ بما يعليهم ويعزهم الله رب العالمين به من القص على أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن الخروج من خلافاتهم ومن تحكيمهم لنصوص الكتاب والسنة، فإذا ما زال ذلك عاد العز والسؤدد كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المقررات الشرعية الثابتة أن الفساد في الأرض إنما هو بسبب مما كسبت أيدي الناس، وأن الله تعالى ينعم ببلائه ويتفضل بعقوبته. الله رب العالمين ينعم ببلائه ويتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاق الناس جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد استعلنا في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها وفي أنفسهم من الأمراض والأوبئة وغير ذلك، وكل ذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبيعتها، وهذا كله ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أن المجازي على الأعمال هو الله، فعدل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت. فكأن الله رب العالمين إذ يعدل لهم بعض النتائج المترتبة على سوء أعمالهم يعطيهم نموذجا لما سيكون عليه بعد ذلك أمر الجزاء بالمؤاخذة على ما قدمت أيديهم وكسبت أنفسهم لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. وقد جرت عادة هذه الشريعة المطهرة على أنها لا تذكر خللا يعتري الناس إلا أتبعته بوسيلة إصلاحه وطريقة رفعه وعلاجه. لهذا جرت عادة هذه الشريعة المطهرة فيما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواضح جدا في هذه الآية الكريمة أن ظهور الفساد نتيجة وليس سببا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فواضح جدا أن ظهور الفساد ليس سببا وإنما هو نتيجة عن سبب، فما كسبت أيديهم هو سبب الفساد وهو مكمن الداء وهو المرض، وما يظهر من الفساد كالعرض وكالنتيجة لذلك السبب. وقد بيّنت الآية الكريمة سبيل النجاة وطريق العلاج، وهو قوله تعالى: لعلهم يرجعون ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فذكر الله رب العالمين موطن الداء ودل على طريق الشفاء، كل ذلك في موضع واحد من أجل أن يسعد من كتب الله له السعادة ويهلك من هلك عن بينه. وقد طابق هذا المعنى الذي ذكره القرآن العظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والدولابي في الكنى والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث صحيح لمجموع طرقه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم لعلهم يرجعون، كما ذكر ذلك ربنا جلت قدرته في الآيات المطهرة. وهنا في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، والدين المرجوع إليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: حتى ترجعوا إلى دينكم. الدين المرجوع إليه هو ما ذكره عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لياتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل، حذو النعل بالنعل. وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبيل النجاة عند الافتراق والانشعاب والتشرذم. فأما الذين لا يهلكون وأما الذين هم ناجون فأولئك الذين يكونون على مثل ما كان عليه المأمون صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع الاختلاف، ودل على دوائه وسبيل الخروج منه عند وقوعه، كما هي عادة هذه الشريعة المطهرة الغراء، أنه لا ينكر مرض إلا أتبع بعلاجه ووصف دوائه، ولا يذكر داء إلا وذكر سبيل رفعه وعلاجه. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف من بعده، ودل معقبا بالفاء، دل على طريقة الخروج من هذا الاختلاف والنجاة من أخطاره وآثاره: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، وصفه بالكثرة، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم والآجري وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء ووصف الدواء: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، هذا هو الدواء. فذكر الداء والدواء معا. وهذا الدواء هو بعينه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا أيضا دواء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الذل عن الأمة: سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الخروج من الأزمة، وكيفية العبور من المضيق، وكيفية الوصول إلى بر السلامة بالنجاة والأمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأعظم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعظم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم هو تجريد التوحيد لله العزيز المجيد، وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فهذا أكبر الذي كان عليه النبي وأعظمه، وكذلك هو أكبر وأعظم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكل ما أحدث من العقائد المنحرفة والأقوال الضالة فليس على سبيل النجاة، بل هو مضاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من بيانه والتحذير منه والتنفير والذود عنه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع كلمة موهمة مشتبهة تمس جناب التوحيد والعقيدة، لم يكن النبي يجعل مثل تلك الكلمة تمر دون بيان وإرشاد. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. قال: لا تجعل الضمير هكذا للمثنى مجموعة، وإنما قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وجبهه بهذه الكلمة التي تبدو شديدة: وأنت خبير برفقه وحلمه وشفقته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولها له في وجهه كفاحا من غير ما تكنية ولا تورية. بئس الخطيب أنت، وهو أسلوب ذم كما هو معلوم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني وابن ماجة وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي الحديث الآخر: إن كان ولا بد، يعني أن تقولوا، فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن هذا الصحابي الذي سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع لم يكن يذهب إلى التنديد، وإنما لما كان اللفظ هكذا موهما كان لا بد من بيان وإرشاد. يقول ما شاء الله وشاء محمد، هو لا يقصد في ذاته تسوية ولا تشريفا ولا تنديدا، ولا يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر ندا لله، ولكن ظاهر الأمر في ظاهر المنطوق من اللغة هو الذي ينبغي أن يذهب إليه. نيات الخلق إلى ربه، ضمائرهم وأحوال سرائرهم إلى خالقهم ومولاهم، لا شأن لنا بذلك، ولكن ظواهر الكلام مما ينبغي أن يراجع وأن يلتفت إليه وأن يعول عليه وأن ينظر فيه وأن يدقق ويفتش في مطاويه، من أجل أن يكون الأمر كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثوابت أهل العلم التي لا تقبل الاهتزاز أبدا لا في عصر ولا مصر أن الرجال يعرفون بالحق وأن الحق لا يعرف بالرجال. إن الرجال يعرفون بالحق، لا يعرف الحق بالرجال. وقد قال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به، وسليمان في الملك هو سليمان، وهو نبي الله تبارك وتعالى المعصوم، ومع ذلك يقول له الهدهد وهو ما هو في عالم الطيور، يقول لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به. وما رد عليه زيادة على قوله عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سنفتش فيما جئت به وننقب في طوايا ما أخبرت به لنعلم الصدق من الكذب فيما قد وردت علينا به. لم يزد على هذا عليه السلام، وهذا الهدهد يقول لسليمان هذه القولة هكذا كفاحا من غير ما حجاب ولا ستر، أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لم يزد على أن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الاهتمام الأكبر ينبغي أن يصرف إلى معالجة أصل المرض، إلى معالجة أصل الداء لا إلى مداواة العرض. ينبغي أن يصرف الاهتمام الأكبر إلى معالجة أصل المرض لا إلى مداواة العرض، فيصرف للمرض ما هو حقيق به، ويصرف للعرض ما هو جدير به. وأما إذا اختلت هذه النسبة فعلى الدنيا العفاء، فعلى الدنيا السلام، وحدث عن الحرج بما شئت وكيف شئت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّنت لنا سنته، كما بيّن الكتاب العزيز أنه ينبغي أن تضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، ينبغي أن تضبط النسبة بين الغاية والوسيلة. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الحلق الذين تحلقوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف عليهم فسألهم، وكانوا قد جلسوا حلقا، على رأس كل حلقة من تلك الحلق رجل بين يديه حصى يعدون به ما يعدون من ذكر وتحميد وتهليل وتسبيح. فلما وقف عليهم أبو عبد الرحمن هذا الحبر الجليل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا هذا حصى نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فقال هلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ قال والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه. فالعبرة ليست بأن تريد الخير، ولكن العبرة مع ذلك هي كيف تريد الخير. فلا بد من ضبط الوسيلة مع ضبط الغاية سواء بسواء. وأما النظر بالتعويل على الغاية وحدها فهذا ليس في ديننا، هذا ليس في ديننا، هذا مما اقترحه من اقترحه. الذي اقترح ذلك إنما سوغ الوسيلة على أي نحو تكون من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. قال ذلك مكيافيلي في كتابه الأمير من أجل أن يعلم الناس الاستبداد والطغيان في الأرض. وأما نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول قائلهم رضوان الله عليهم كم من مريد للخير لن يدركه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النجاة في الأخذ بسنتهم، وسنتهم هي سنة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومما تجدر الإشارة إليه ويجمل تجديد التذكير به أن الفساد الذي ينخر سوسه في حياة الناس وفي معاشهم إنما هو بسبب مما كسبت أيديهم، فإن أرادوا التخلص منه فعليهم أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن صور الفساد الذي ظهر في الأرض مما ربما لم يرصده أحد هذه الصورة، أن الكلاب كانت قديما إذا دخلت ثعلب قرية نبحته ورمحته وأطرته على الهرب أطرا. وكان هذا دأب الكلاب والثعالب أبدا، فماذا جرى؟ فسدت الكلاب فتعاقدت مع الثعالب على الرشوة، فصار الثعلب اليوم إذا دخل قرية يعدو على دجاجها وداجنها تذبيحا وتقتيلا فيلتهم نصف ما ذبح وقتل ويدع نصفه وراءه. فإذا أصبح الناس رموا بتلك الذبائح التي ذبحها الثعلب ليلا وتركها، رمى الناس بذلك بظاهر القرية فتجتمع عليه كلابها رشوة ممنوحة من الثعالب جزاء ما أقضت وكفاء ما تغافلت، فهل رصد أحد هذا المظهر من مصادر الفساد في الأرض؟ كل ذلك واضح مكشوف، وكل ذلك مما ينبغي أن ينظر فيه، وليس بغياب عن الواقع ولا بتغاض ولا غفلة عنه، ولكن يختلف أمرنا عن أمر إخواننا في طريقة المعالجة في الوسيلة، فوسيلتنا وسيلة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا مواربة وبلا حلول، وأما إخواننا فهم أعلم بما يقولون. وبعد هذه المقررات الشرعية أذكر الآن تعريفا موجزا لعقيدة باطلة، وهي وحدة الوجود، وهي عقيدة إلحادية هندية قال بها أيضا فلاسفة اليونان القدامى، وتبعهم عليها بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة وغلاة الصوفية. وتقوم هذه المقولة على الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر، فالعالم بما فيه إنما هو عندهم التجلي الإلهي الدائم الذي كان ولا يزال، والموجود عندهم واحد وهو الله واجب الوجود الأزلي عين المخلوقات. فعند القائلين بوحدة الوجود أن كل شيء هو الله، وأن اختلاف الموجودات هو اختلاف في الصور والصفات مع توحد الذات، وهذا امتداد لعقيدة الحلول وصورة مهذبة، صورة مهذبة للإلحاد كما قال شوبنهاور، صورة مهذبة للإلحاد كما قال هذا الفيلسوف الملحد. حتى إن بعض غلاتهم قديما كان يمر مع أصحابه وإخوانه ومريديه، يمر على حمار قد حبط وهو شائل برجله فيقول هذا ربكم الأعلى، فعال الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبهذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، قال هيراقليطس وتبعه الرواقيون على أساس اعتقادهم في اللوغوس أو العقل الكلي أو الحقيقة الأزلية المنبتة في دقائق العالم ومجمل الوجود. أما أصحاب الأفلاطونية المحدثة فقالوا بها بناء على نظريتهم في الفيض الإلهي. وقد تأثر بعقيدة وحدة الوجود الفلاسفة من أمثال برونو وإسبينوزا، ومن غلاة الصوفية أمثال الحلاج وابن عربي وابن الفارض وغيرهم، متأثرين بعقائد البراهيمية والبوذية واليهودية والنصرانية المحرفة وأقوال فلاسفة اليونان في هذا الجانب، بالإضافة إلى عدد من العوامل الداخلية كمثل بعض الأصول المنحرفة للتشيع وفلسفة الفارابي وابن سينا، إلى بعض أصول مصطلحات علماء الكلام مثل الوحدة والكثرة والذات. وأخطر ما تصل إليه عقيدة وحدة الوجود القول بوحدة الأديان وإسقاط التكاليف وما يترتب على ذلك من تدمير للمسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي، انطلاقا من فكرة الجبر. والقول بعقيدة النور المحمدي والحقيقة المحمدية والإنسان الكامل، وبالتالي يعلم فساد المصطلحات التي تقول الكل في واحد والواحد في الكل، أو قولهم لا موجود إلا الله، هذا مما يدل على وحدة الوجود وأن جميع الممكنات مظاهر له. وقد رويت عن بعض المتصوفة أقوال في هذا الصدد تشعر بالكفر وبالغثيان معه، كما تلزم هذه العقيدة الفاسدة في وحدة الوجود القول بروحانية الجزاء، القول بروحانية الجزاء يوم القيامة، وتلزم القول بالحقيقة التي تسري فيها الذات الإلهية. ولسيد قطب عفى الله عنه أقوال تكاد تطابق هذا المعتقد، ذكرها في ظلال القرآن، ونسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يحسن قصدنا وأن يصلح أعمالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يهدي أرواحنا، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال في الظلال في الجزء السادس صفحة 3479: وما يكاد، يعني القلب البشرية، وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشرية وتقيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهي محيطة بكل شيء، عليمة بكل شيء. قال: هو الأول والآخر، مستغرقا كل حقيقة الزمان، والظاهر والباطن، مستغرقا كل حقيقة المكان، وهما مطلقتان. ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا الله، فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده، وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته، وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه؟ وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود، حتى ذلك القلب ذاته، إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وكل شيء وهم ذاهب، حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة، فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار، فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى. هذا الكلام يوهم وحدة الوجود والحلول أيضا، يوهم ذلك بظاهره، وأما أن يكون الرجل على ذلك في حقيقة اعتقاده فأمر لا يتعرض له متعرض الآن، وإنما هذا الكلام في أيدي الناس، في أيدي العامة، وهذا الكلام مع ما سيأتي من الضميمة إليه فيما قاله عندما تعرض، عفى الله عنه، عندما تعرض بالتعليق على سورة الإخلاص، هذا الكلام لما أن سمعه وقرأه المشايخ الأعلام في هذا الزمان قالوا: هذا كلام هو عين الكلام بوحدة الوجود، أو هو موهم ذلك. من هؤلاء الشيخ صالح ابن عثيمين، والشيخ الألباني، والشيخ الدويش، وغير هؤلاء من العلماء الأعلام. فإذا كان ذلك يوهم عند هؤلاء، وهم من هم في دين الله رب العالمين علما وتحقيقا ونظرا وبصيرة واطلاعا، وهم من هم في دين الله رب العالمين بمعرفة هذه المذاهب المنحرفة عن قصد السبيل، إذا كان قد أوهم عندهم مثل هذا الاعتقاد أنه قد استبطنه هذا الكلام ودل عليه بظاهره، فكيف بعوام المسلمين؟ وكيف بالشباب الذين لا يعلمون أسس العقيدة الصحيحة؟ ثم لماذا لا ينفى هذا؟ لماذا لا يدل على الخطأ فيه؟ لماذا لا يقدم الاعتذار في الحاشية عن هذا الكلام أو يحذف وينحى محوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من بعض أصحابه أن يقول ما شاء الله وشئت، وقال أجعلتني لله ندا في هذا الحرف. ويصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السياق فيقول ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ودون بها تراث هذه الأمة من تفاسير للقرآن العظيم ومن شروح للسنة الغراء المطهرة. هذه اللغة لكلماتها مدلولات، فلا يمكن أن تقول السماء وأنت تعني الأرض، ولا أن تقول الجبل وأنت تعني البحر. إن هذا ليس كذلك في هذه اللغة الشريفة. والله رب العالمين دلت قدرته قد أنزل بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان دين الله رب العالمين للعالمين. وحينئذ فلا بد من المحاكمة إلى أمثال هذه الأمور ومن النظر فيها من ذلك المنظور. وأما الانتقاص للخلق فشيء لا يليق، الانتقاص لأقدار الخلق شيء لا يليق بنفس كريمة فضلا عن نفس مؤمنة مستقيمة، فهذا شيء مطروح جانبا. ويبقى لنا ما بين أيدينا وما يتداوله الناس. ولو أن الأخذ بالدلالة على الأخطاء في كلام أهل العلم كان عيبا، إذن لقد عيب جميع علماء المسلمين. بل إنه من الصالح لمن وقع في الخطأ أن يبين خطأه وأن يتنصل منه وأن ينفر عنه. ما بال الناس وما الذي دهاهم وما الذي جرى عليهم؟ إنها أمور لا يعلمها إلا ربك، فهو علام القلوب وهو ستير العيوب جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ثم قال ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى أنه ليس في الوجود حقيقة إلا الله، وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، نعم كما قال ابن عربي لأصحابه ومريديه عندما مروا على جيفة الحمار هذا ربكم الأعلى، فقال بعضهم إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال كلام الأستاذ عفى الله عنه، إلا أن يؤخذ عليهم على وجه الإجمال. الذي يؤخذ عليهم على وجه الإجمال ما هو؟ أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور. والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة أنه ليس في الوجود إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى يرى في كل شيء في الوجود حقيقة كما قال بعض الصوفية فيما حكى الأستاذ بعض كلامهم، أن القلب البشري في توازن الإسلام المطلق ينبغي عليه أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولها، بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال واعتناء وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض، اعتبار ذلك كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا متناسقا مع فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرة الكون كما خلقه الله. هذا كما ترى تقرير للقول بوحدة الوجود وبالحلول أيضا، وأخطر ما فيه الدعوة إليه بقوله والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة، أي حقيقة؟ وأن يعيش بها ولها. بماذا ولماذا؟ وقال في تعليقه على سورة الإخلاص الظلال المجلد السادس صفحة 4200، إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي، ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية. وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. فإذا استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور، خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المنفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية. يعني لا فاعل في الحقيقة إلا الله، وهذا يترتب على أنه لا موجود في الكون إلا الله، لا موجود في الكون حقيقة إلا الله. ولذلك لما نظر العلماء في إعراب الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فقالوا إن إله كما هو معلوم منصوبة بلا نافية للجنس، فأين خبرها؟ محذوف مقدر. قالوا أساء وتعدى وظلم من قال لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة التي ذكر القرآن أنها موجودة في دنيا الله لا يحصيها العدد. فعندما تقدر محذوفا هو موجود فهذه إساءة وتعد وظلم، فكيف يقدر إذن ما هو محذوف؟ لا إله حق إلا الله، لأنه لا إله حق إلا الله. وأما أنه لا وجود لأحد في الكون إلا الله على هذا النحو، فهذا ما يوهم، هذا لا يوهم القول بوحدة الوجود، وهو ما ينسرح بعد من أدياله ما ينسرح على القول بالحلول والاتحاد. يقول إن النفس والقلب إذا ما خلص إلى ذلك الأمر، خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود، إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلا، فيخلص القلب عند استقرار تلك الحقيقة فيه. كما يقول الأستاذ، يخلص القلب من الشعور بوجود شيء من الأشياء، بوجود شيء من الأشياء أصلا، فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية. فعلى ما يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته. وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ومن التعلق بغير هذه الحقيقة، فعندئذ يتحرر من جميع القيود وينطلق من جميع الأوهاق، ويتحرر من الرغبة والرهبة حقا، لأنه حينئذ سيقول بالجبر وأنه مجبور على أن يفعل ما يفعله، وحينئذ فلا حساب ولا جزاء، وإن كان هو لا يريد ذلك المعنى. ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله، فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها. وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه، ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. لعله مقام الفناء، مقام الفناء الذي دندن حوله غلاف الصوفية، ومقام الفناء هذا وهم محض وشرك قبيح، وإنما الذي ينبغي أن يصار إليه على حسب قواعد أهل السنة لا الفناء في الله، وإنما الفناء في أوامر الله، بحيث لا يكون للإنسان موقف تجاه ما أمر به الله، وإنما هو الطاعة المطلقة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب، ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت وبه تأثرت. وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني، ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل إلى الأمور مباشرة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وكل هذا استدلال في غير موضعه. وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها، تنسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب، ويتقي عنده ما يرهب، ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود. كيف يتعامل الإنسان مع أسباب هذا الوجود، وكيف تترتب النتائج على أسبابها؟ قال: وهذه هي مداري الطريق التي حاولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد، ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة، وأن يسكنوا تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود. الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة، وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها، ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها، شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله، وأن لا وجود إلا وجوده، وأن لا فاعلية إلا فاعليته، ولا يريد الإسلام طريقا غير هذا الطريق. من قال هذا من السابقين الأولين أو من اللاحقين لهم بإحسان إلى يوم الناس هذا سوى الأستاذ؟ ويقول في الظلال في الجزء السادس صفحة 4012: الخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواها، وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها، يستند إلى الرب الملك الإله. والشر يستند إلى وسواس خناس يضعف عند المواجهة، ويخنس عند اللقاء، وينهزم أمام العياذ بالله. ويقول في ذات المجلد صفحة 4003: ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب، فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها، فكلها خارجة، يعني كل موجود كلها خارجة من يد الله، وكلها تستمد وجودها من وجوده، وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة، فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب. ارجع إلى الكلام. ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود، كل موجود قضية كلية عامة سيدخل في سور كل الذي صدرت به الكفار والمشركون والأصنام، بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب، فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها، فكلها خارجة من يد الله. هذا خلط بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، هذا خلط، خلط كبير بين الإرادة الكونية فيما يتعلق بالخلق، فالله رب العالمين خلق الكل، خلق الكافر والمؤمن والبر والفاجر وما بين ذلك، فهذه إرادة كونية قدرية، وأما الإرادة الشرعية الدينية فشيء آخر. قال: وكلها تستمد وجودها من وجوده، وكلها، كلها أيضا هذه القضية الكلية العامة، وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة. الشياطين تدخل في قوله كلها على سبيل الحكاية، الشياطين تدخل في أو تحت كلها. والكفار، هل هؤلاء الشياطين وهل هؤلاء الكفار تفيض عليهم أنوار هذه الحقيقة؟ فكلها إذن حبيب، الشيطان هدية من الحبيب. قال: فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب. هذا الكلام عندما قرأه ونظر فيه الشيخ العلامة الشيخ صالح والشيخ ناصر رحمة الله عليه، وكذلك دل عليه الدويش الشيخ رحمة الله عليهم جميعا، قالوا: هذا كلام لا ينبغي أن يكون هكذا، ولا ينبغي أن يظل هكذا، هذا كلام يدل على وحدة الوجود والحلول، فلا يجوز مطلقا أن يظل كذلك بين أيدي الناس، لأن هذا الكلام بمثل هذا الأسلوب مما يعلق بالأذهان، ويصيح به الخطباء على المنابر، ويصيح به من يصيح في المجامع والمحافل، وقد يأسر القلوب، وقد يمر عليه المرء من غير أن يعلم خبيئة، وما يختفي خلفه، وما الذي يستكن في أطوائه. فما أكثر الذين لا يعرفون من العقيدة إلا كما يعرف العجائز. وكثير من الخلق لا علم له بدين الله تبارك وتعالى، وهو بعلم الله رب العالمين فيما أنزله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هو بعلم الشرع أجهل من حمار أهله. كثير من الخلق بعلم الشرع أجهل من حمار أهله، لا يعرف فيه قبيلا ولا دبيرا ولا قليلا ولا كثيرا. فمثل هذا إذا نزعت إليه النوازع وأقبلت عليه القلوب شتتها وبددها ووضع فيها من عقائد السوء ما تدل عليه. وأما القصد من وراء ذلك فأقول لك، ذكر سيد رحمه الله في مواضع في الضلال وفي مقومات التصور الإسلامي، ذكر في مواضع من الضلال وكذلك ذكر في مقومات التصور الإسلامي شيئا آخر. فقال في الضلال في الجزء الأول صفحة 106: النظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق، وأن الخالق ليس كمثله شيء، ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة وحدة الوجود. هذا كلامه نص ينفي أنه يقول بوحدة الوجود. قال: على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح، أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة، أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق، أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر، وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة، ووحدة ناموسه الذي يسير به، ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع. وهذا الكلام الأخير الذي يفسر به وحدة الوجود في ذهن المسلم الصحيح الإسلام والاعتقاد كلام ساقط أيضا لا ينبغي أن يصار إليه. وعندنا تنصله من أنه يقول بوحدة الوجود، هذا حسن. وقال أيضا في مقومات التصور صفحة 81: إن التصور الإسلامي يفصل هذه الأمور تفصيلا كاملا، ويفصل فصلا تاما بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية، وبين مقام الألوهية ومقام العبودية، وخصائص الألوهية وخصائص العبودية، فهما لا تتماثلان ولا تتداخلان. هذا الكلام قاله وهو نفي كما ترى للاعتقاد بوحدة الوجود. لسنا بصدد البحث في اعتقاد الناس، هذا إلى ربه إلى خالقه. نحن في كلام موجود لا يقال فيه بحال أبدا، إنه يحمل فيه المفصل على المجمل، أو المجمل على المفصل، أو يصار إلى شيء من ذلك بذلك. هذا كله خطأ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أنه ينبغي أن ينكر المنكر، وأن يستعلم ببيان الخطأ، وأن ينفر منه، وأن يحذر من الولوغ في مثله. ولذلك حتى في الكتب القديمة التي كتبت وفيها ما فيها من تقريرات لبعض الأخطاء العقدية أو حيود عن المناهج السوية، ينبغي حتى ولو أنه قد رجع عنها من رجع، ينبغي مع أن اللاحق ينسخ السابق، ينبغي لأنها طبعت بالألوف وصارت في أيدي كثير من المسلمين وفي المكتبات العامة والخاصة، ينبغي أن ينبه على الخطأ الذي فيها، وأن يدل على العوار الذي تحتويه، وينبغي أن يدل على العقيدة الصحيحة. والله رب العالمين عندما طلب نوح عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن يشمله بعدته في ابنه الذي كان هنالك على رأس الجبل، ولما أن أدركه الغرق طلب نوح من ربه تبارك وتعالى أن يعيد ابنه من الغرق وأن يرده سالما، لأن الله رب العالمين قد وعده أن ينجي أهله. فأخبر الله رب العالمين نوحا عليه السلام أنه يعظه أن يكون من الجاهلين، لأنه إذا طلب ذلك كان بأمر الله رب العالمين غير عالم. فدل الله رب العالمين نوحا عليه السلام لأمر سبق منه بهذا البيان الذي ما يزال وسيظل إلى أن يرفعه الله رب العالمين من الصدور ومن السطور، ما يزال وسيظل يتعبد به في المحاريب إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة. وكان يمكن إذ آبى نوح إلى ربه تبارك وتعالى وعاز بجلال وجهه أن يسأله ما ليس له به علم أن لا يذكر الله رب العالمين ذلك في كتابه، وإنما ذكره الله رب العالمين ودل عليه، مع أن نوح عليه السلام قد آب منه إلى ربه الأوبة الحسنة لما راجعه الله رب العالمين فيما طلب منه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فعاد نوح إلى ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك ذكر الله رب العالمين ما كان وما يزال وسيظل يتعبد به في المحاريب إلى يوم يرفعه الله رب العالمين من الصدور والسطور بين يدي الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنحذر من ذلك ولنصد عنه ولننفر منه، فإنها بدعة اعتقادية من أقبح ما يكون، بل هي أقبح من بدعة القول باتحاد الناسوت واللاهوت عند أهل الكتاب الثاني، وأقبح من قول من قال من أهل الكتاب الأول إن عزيرا ابن الله. فهؤلاء جعلوا هذا الاتحاد بين اللاهوت والناسوت بزعمهم بين هذا وهذا، بين المسيح وبين عزير وبين مريم، وأما الذي يقول بوحدة الوجود فقد جعل كل شيء إلها وجعل كل شيء ربا يعبد، وهذا أقبح ما يكون حقيقة، لا ينبغي أن يسكت على مثل ذلك، بل ينبغي التنبيه عليه والتنفير منه والتحذير من الولوغ والدخول فيه، وإلا فإن لعنة الله تنزل علينا أجمعين إن أفضينا الطرف عن مثل ذلك. ولمصلحة من يغض الطرف عنه لن تكون هذه المصلحة إلا للشيطان الرجيم، فهو الذي يطرح بمثل هذه الظواهر من الأمور المشتبهة. ونكرر إن لوازم الأحكام الشرعية التي تترتب على القائلين بوحدة الوجود لا مجال لتنزيلها هاهنا على سيد عفى الله عنه، فهذا شيء آخر لا بحث فيه ولا نظر إليه، ومعاذ الله رب العالمين أن يقولك قائل بكفره لقول ما قال فيما يوهم القول بوحدة الوجود وفيما طغى به وطاش قلمه في القول بتلك الألفاظ التي تدل على وحدة الوجود، وإنما نقول هذا كلام فاسد وهذا اعتقاد باطل وهذا كلام ينبغي أن يمحى محوا وأن يزال إزالة وأن يعدى عنه فلا يلتفت إليه أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، وأن يحسن لنا ختام أجمعين، وأن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا أكرم الأكرمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن من مقررات الشريعة المطهرة أن العبادات مبناها على الشرع والاتباع لا على الهوى والابتداع، فإن دين الإسلام مبني على أصلين، أحدهما أن نعبد الله وحده لا شريك له، والثاني أن نعبده بما شرع على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نعبده بالأهواء والبدع. قال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. وقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله فليس لأحد أن يعبد الله تعالى إلا بما شرعه على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من واجب أو مستحب. لا يعبد الله تعالى بالأمور المبتدعة. ومن مقررات الشريعة أن ما عند الله لا ينال إلا بطاعته. أخرج أبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملن أحدكم استبطاء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. فإن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وهذا الحديث حديث صحيح بشواهده، أخرجه أيضا الحاكم عن ابن مسعود رضي الله عنه، والبزار عن حذيفة رضي الله عنه، وابن ماجه عن جابر رضي الله عنه بنحوه. إن الله تعالى لا ينال ما عنده إلا بطاعته. وإذا كان من طاعة الله تبارك وتعالى طاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخبر الله رب العالمين أن دخول الجنة موقوف على طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله تبارك وتعالى جعل دخول الجنة موقوفا على طاعته، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم طاعته. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيما أخرجه البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. ومن مقررات الشريعة أن الإسلام هو الدين الكامل الشامل العام الذي لا زيادة فيه ولا نقص يعتريه. فقد أنزل الله رب العالمين على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حجة الوداع: قبل 81 يوما من وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل الله رب العالمين يومئذ قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وأخرج الإمام أحمد وابن ماجه والحاكم عن العرباض بن سارية رضي الله عنه في موعظة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. وقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على البيضاء أي الملة أو الحجة الواضحة التي لا تقبل الشبهة أصلا. قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك. فهذه الرواية بهذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو ثابت صحيح، نص قاطع في أن الله تبارك وتعالى قد أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة كما أخبر جلت قدرته وتقدست أسماؤه عن ذلك في قوله جلت قدرته: اليوم أكملت لكم دينكم. فالشريعة خالدة كاملة شاملة عامة لا نقص يعتريها ولا زيادة تلحق بها، بل جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كاملة كما أخبر عن ذلك ربنا جلت قدرته. ومن مقررات الشريعة أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم النافع والعمل الصالح غالب منصور، لا يلحقه الخذلان بحال أبدا، ولا تحيط به هزيمة، ولا يلحقه غلب. ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من العلم النافع والعمل الصالح غالب منصور، رغم كيد الكائدين وبغض المبغضين وكره الكافرين المشركين، كما بيّن ذلك ربنا جلت قدرته في كتابه العظيم. ففي 3 آيات من الذكر الحكيم قال ربنا جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. تكرر هذا القول في كتاب الله جل وعلا 3 مرات. في سورة التوبة قال ربنا جلت قدرته: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وفي سورة الفتح: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وفي سورة الصف: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ولو كره المشركون أي ليعليه تعالى على سائر الأديان بالحجة والبرهان وبالسيف والسنان، وإن كره المشركون ذلك وبغوا له الغوائل ومكروا مكرهم، فإن المكر السيئ لا يحيق إلا بصاحبه ولا يضر إلا الآتي به. فوعد الله لا بد أن ينجزه، وما ضمنه لا بد أن ينفذه. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وأخبرنا الله تعالى وقوله الحق ووعدنا ووعده الصدق أن كيد الكفار راجع إلى نحورهم، وأن بأسه تعالى محيط بهم، وأن العاقبة للمتقين. فقال تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون وروى مسلم في صحيحه بسنده عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله زوى لي الأرض أي جمع لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها ووطيت الكنزين الأحمر والأبيض أي الذهب والفضة أو المراد كنز كسرى وقيصر ملكي العراق وما وراء ذلك من الشام وما فوقها من أرض فارس وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم أي جماعتهم وأصلهم والبيضة أيضا العز والملك وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة أي أعطى الله رب العالمين لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا يهلكهم بقحط يعمهم بل إذا وقع قحط يكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها أو قال من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا وأخرج مسلم بسنده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقبل ذات يوم من العالية حتى إذا مر بمسجد بني معاوية دخل فركع ركعتين وصلينا معه ودعا ربه طويلا ثم انصرف إلينا فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم سألت ربي ثلاثة فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة وسألته ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها فمن المقررات الشرعية الثابتة بالكتاب والسنة أن الإسلام غالب منصور ولن يجعل الله تبارك وتعالى للكافرين على المؤمنين سبيلا ومن المقررات الثابتة الشرعية التي قررها الكتاب وقررتها السنة أنه لا خوف على الأمة في مجموعها من عدو خارج عنها كما أعطى الله رب العالمين ذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد أعطاه لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن لا يسلط عليها من سوى أنفسها من يستبيح بيضتها ويستأصل شأفتها حتى يكون بعضهم يسبي بعضا ويقتل بعضهم بعضا وحتى يكون بأسهم بينهم فأعطى الله رب العالمين هذه الأمة المرحومة أنه لو اجتمع عليها من بأقطار الأرض كلها ما استطاعوا أن يفعلوا معها شيئا مؤثرا وإنما يقتصون من ناحية من نواحيها وإنما ينفذون إلى بعض شيء فيها والأمة قائمة منصورة بنصر الله رب العالمين ولا يغلبن مغالب الغلاب. روى الإمام أحمد والدارمي وابن أبي شيبة والحاكم وغيرهم عن أبي قبيل قال: كنا عند عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وسئل، أي سئل عبد الله، أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبد الله بصندوق له حلق، قال فأخرج منه أي من الصندوق كتابا، قال فقال عبد الله: بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نكتب، وكان عبد الله عنده صحيفة يقال لها الصادقة، والصحابة رضوان الله عليهم كثير منهم كان يكتب الحديث وراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم في صحيحه في مسألة النهي عن الكتابة فله تخريجات معلومة. قال فأخرج منه كتابا فقال، أي عبد الله، بينما نحن حول رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتب، يعني يكتبون الحديث يأثرونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي المدينتين تفتح أولا، القسطنطينية أو رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل تفتح أولا، يعني القسطنطينية. رومية هي روما عاصمة إيطاليا اليوم، وقد تحقق الفتح الأول على يد محمد الفاتح العثماني، وذلك بعد أكثر من 800 سنة من إخبار النبي صلى الله عليه وسلم. القسطنطينية تفتح أولا أو رومية؟ فقال: مدينة هرقل تفتح أولا، ولا بد أن يتحقق الفتح الثاني كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن المقررات الثابتة أن المستقبل لهذا الدين، وأن المستقبل للإسلام العظيم، وأن فترات الضعف التي تعتري الأمم إنما تلحق بأسباب الله رب العالمين بهذه الأمة إذا تخلف أبناؤها عن الأخذ بما يعليهم ويعزهم الله رب العالمين به من القص على أثر نبيهم صلى الله عليه وسلم، ومن الخروج من خلافاتهم ومن تحكيمهم لنصوص الكتاب والسنة. فإذا ما زال ذلك عاد العز والسؤدد كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن المقررات الشرعية الثابتة أن الفساد في الأرض إنما هو بسبب مما كسبت أيدي الناس، وأن الله تعالى ينعم ببلائه ويتفضل بعقوبته. الله رب العالمين ينعم ببلائه ويتفضل بعقوبته، وإلا فلو أذاق الناس جميع ما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ظهر الفساد استعلنا في البر والبحر، أي فساد معايشهم ونقصها وحلول الآفات بها، وفي أنفسهم من الأمراض والأوبئة وغير ذلك، وكل ذلك بسبب ما قدمت أيديهم من الأعمال الفاسدة المفسدة بطبيعتها، وهذا كله ليذيقهم بعض الذي عملوا، أي ليعلموا أن المجازي على الأعمال هو الله، فعدل لهم نموذجا من جزاء أعمالهم في الدنيا لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت. فكأن الله رب العالمين إذ يعجل له بعض النتائج المترتبة على سوء أعمالهم يعطيهم نموذجا لما سيكون عليه بعد ذلك أمر الجزاء بالمؤاخذة، على ما قدمت أيديهم وكسبت أنفسهم، لعلهم يرجعون عن أعمالهم التي أثرت لهم من الفساد ما أثرت، فتصلح أحوالهم وتستقيم أمورهم. وقد جرت عادة هذه الشريعة المطهرة على أنها لا تذكر خللا يعتري الناس إلا أتبعته بوسيلة إصلاحه وطريقة رفعه وعلاجه. لهذا جرت عادة هذه الشريعة المطهرة فيما هو ثابت في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وواضح جدا في هذه الآية الكريمة أن ظهور الفساد نتيجة وليس سببا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فواضح جدا أن ظهور الفساد ليس سببا وإنما هو نتيجة عن سبب، فما كسبت أيديهم هو سبب الفساد وهو مكمن الداء وهو المرض، وما يظهر من الفساد كالعرض وكالنتيجة لذلك السبب. وقد بيّنت الآية الكريمة سبيل النجاة وطريق العلاج، وهو قوله تعالى لعلهم يرجعون، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فذكر الله رب العالمين موطن الداء ودل على طريق الشفاء، كل ذلك في موضع واحد من أجل أن يسعد من كتب الله له السعادة ويهلك من هلك عن بينه. وقد طابق هذا المعنى الذي ذكره القرآن العظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي رواه أحمد وأبو داود والطبراني في الكبير وفي مسند الشاميين والدولابي في الكنى والبيهقي في السنن الكبرى، والحديث صحيح لمجموع طرقه، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم، حتى ترجعوا إلى دينكم لعلهم يرجعون، كما ذكر ذلك ربنا دلت قدرته في الآيات المطهرة. وهنا في كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. والدين المرجوع إليه الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم حتى ترجعوا إلى دينكم، الدين المرجوع إليه هو ما ذكره عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله لياتين على أمتي مثل ما أتى على بني إسرائيل مثلا بمثل حذو النعل بالنعل، وإن بني إسرائيل تفرقوا على 72 ملة، وإن أمتي ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة. قيل ومن هي يا رسول الله؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن سبيل النجاة عند الافتراق والانشعاب والتشرذم، فأما الذين لا يهلكون وأما الذين هم ناجون فأولئك الذين يكونون على مثل ما كان عليه المأمون صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع الاختلاف ودل على دوائه وسبيل الخروج منه عند وقوعه، كما هي عادة هذه الشريعة المطهرة الغراء أنه لا ينكر مرض إلا أتبع بعلاجه ووصف دوائه، ولا يذكر داء إلا وذكر سبيل رفعه وعلاجه. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الاختلاف من بعده، ودل معقبا بالفاء، دل على طريقة الخروج من هذا الاختلاف والنجاة من أخطاره وآثاره: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، وصفه بالكثرة، فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد والحاكم والآجري وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. فشخص النبي صلى الله عليه وسلم الداء ووصف الدواء: من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هذا هو الداء. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، هذا هو الدواء. فذكر الداء والدواء معا، وهذا الدواء هو بعينه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا أيضا دواء وصفه النبي صلى الله عليه وسلم لرفع الذل عن الأمة، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ثم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة النادية قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ثم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الخروج من الأزمة، وكيفية العبور من المضيق، وكيفية الوصول إلى بر السلامة بالنجاة والأمان، فيقول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وأعظم الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. أعظم ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأعظم ما كان عليه أصحابه رضوان الله عليهم هو تجريد التوحيد لله العزيز المجيد، وإخلاص العبادة لوجهه الكريم. فهذا أكبر الذي كان عليه النبي وأعظمه، وكذلك هو أكبر وأعظم ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وكل ما أحدث من العقائد المنحرفة والأقوال الضالة فليس على سبيل النجاة، بل هو مضاد لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من بيانه والتحذير منه والتنفير والذود عنه. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يدع كلمة موهمة مشتبهة تمس جناب التوحيد والعقيدة، لم يكن النبي يجعل مثل تلك الكلمة تمر دون بيان وإرشاد. أخرج مسلم في صحيحه بسنده عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أن رجلا خطب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. قال: لا تجعل الضمير هكذا للمثنى مجموعة، وإنما قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. وجبهه بهذه الكلمة التي تبدو شديدة، وأنت خبير برفقه وحلمه وشفقته بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقولها له في وجهه كفاحا من غير ما تكنية ولا تورية، بئس الخطيب أنت، وهو أسلوب ذم كما هو معلوم. وقال رجل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شاء الله وشئت. فقال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني ندا لله؟ قل ما شاء الله وحده. وهذا أخرجه الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد، والنسائي في عمل اليوم والليلة، وابن السني وابن ماجه وغيرهم، وهو حديث ثابت صحيح. أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده. وفي الحديث الآخر: إن كان ولا بد، يعني أن تقولوا فقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم أن هذا الصحابي الذي سمع منه النبي صلى الله عليه وسلم ما سمع لم يكن يذهب إلى التنديد، وإنما لما كان اللفظ هكذا موهما كان لابد من بيان وإرشاد. يقول ما شاء الله وشاء محمد، هو لا يقصد في ذاته تسوية ولا تشريفا ولا تنديدا، ولا يريد أن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم في حقيقة الأمر ندا لله، ولكن ظاهر الأمر في ظاهر المنطوق من اللغة هو الذي ينبغي أن يذهب إليه، نيات الخلق إلى ربه، ضمائرهم وأحوال سرائرهم إلى خالقهم ومولاهم، لا شأن لنا بذلك، ولكن ظواهر الكلام مما ينبغي أن يراجع وأن يلتفت إليه وأن يعول عليه وأن ينظر فيه وأن يدقق ويفتش في مطاويه، من أجل أن يكون الأمر كما جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ثوابت أهل العلم التي لا تقبل الاهتزاز أبدا، لا في عصر ولا مصر، أن الرجال يعرفون بالحق وأن الحق لا يعرف بالرجال. إن الرجال يعرفون بالحق، لا يعرف الحق بالرجال. وقد قال الهدهد لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. أحط بما لم تحط به، وسليمان في الملك هو سليمان، وهو نبي الله تبارك وتعالى المعصوم، ومع ذلك يقول له الهدهد وهو ما هو في عالم الطيور، يقول لسليمان عليه السلام: أحط بما لم تحط به. وما رد عليه زيادة على قوله عليه السلام: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين، سنفتش فيما جئت به وننقب في طوايا ما أخبرت به لنعلم الصدق من الكذب فيما قد وردت علينا به. لم يزد على هذا عليه السلام، وهذا الهدهد يقول لسليمان هذه القولة هكذا كفاحا من غير ما حجاب ولا ستر: أحط بما لم تحط به، وجئتك من سبأ بنبأ يقين. لم يزد على أن قال: سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين. ومما تجدر الإشارة إليه أن الاهتمام الأكبر ينبغي أن يصرف إلى معالجة أصل المرض، إلى معالجة أصل الداء، لا إلى مداواة العرض. ينبغي أن يصرف الاهتمام الأكبر إلى معالجة أصل المرض، لا إلى مداواة العرض. فيصرف للمرض ما هو حقيق به، ويصرف للعرض ما هو جدير به. وأما إذا اختلت هذه النسبة فعلى الدنيا العفاء، فعلى الدنيا السلام، وحدث عن الحرج بما شئت وكيف شئت. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد بيّنت لنا سنته، كما بيّن الكتاب العزيز أنه ينبغي أن تضبط النسبة بين الغاية والوسيلة، ينبغي أن تضبط النسبة بين الغاية والوسيلة. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مع الحلق الذين تحلقوا في مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوقف عليهم فسألهم، وكانوا قد جلسوا حلقا على رأس كل حلقة من تلك الحلق رجل بين يديه حصى يعدون به ما يعدون من ذكر وتحميد وتهليل وتسبيح. فلما وقف عليهم أبو عبد الرحمن هذا الحبر الجليل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: هذا حصن نعد به التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل. فقال: هلا هلا عددتم سيئاتكم وأنا ضامن أن لا يضيع من حسناتكم شيء؟ قالوا: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. قال: وكم من مريد للخير لن يصيبه. فالعبرة ليست بأن تريد الخير، ولكن العبرة مع ذلك هي كيف تريد الخير. فلا بد من ضبط الوسيلة مع ضبط الغاية سواء بسواء. وأما النظر بالتعويل على الغاية وحدها فهذا ليس في ديننا، هذا ليس في ديننا، هذا مما اقترحه من اقترحه. الذي اقترح ذلك إنما سوغ الوسيلة على أي نحو تكون من أجل الوصول إلى الغاية المنشودة. قال ذلك مكيافيلي في كتابه الأمير من أجل أن يعلم الناس الاستبداد والطغيان في الأرض. وأما نحن أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول قائلهم رضوان الله عليهم: كم من مريد للخير لن يدركه. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين دلنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن النجاة في الأخذ بسنتهم، وسنتهم هي سنة نبينا ونبيهم صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ومما تجدر الإشارة إليه ويجب تجديد التذكير به أن الفساد الذي ينخر سوسه في حياة الناس وفي معاشهم إنما هو بسبب مما كسبت أيديهم. فإن أرادوا التخلص منه فعليهم أن يرجعوا إلى ربهم جل وعلا، كما بين لنا ذلك ربنا سبحانه في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ومن صور الفساد الذي ظهر في الأرض مما ربما لم يرصده أحد هذه الصورة: أن الكلاب كانت قديما إذا دخلت ثعلب قرية نبحته ورمحته وأطرته على الهرب أطرا. وكان هذا دأب الكلاب والثعالب أبدا. فماذا جرى؟ فسدت الكلاب فتعاقدت مع الثعالب على الرشوة، فصار الثعلب اليوم إذا دخل قرية يعدو على دجاجها وداجنها تذبيحا وتقتيلا، فيلتهم نصف ما ذبح وقتل ويدع نصفه وراءه. فإذا أصبح الناس رموا بتلك الذبائح التي ذبحها الثعلب ليلا وتركها، رمى الناس بذلك بظاهر القرية فتجتمع عليه كلابها رشوة ممنوحة من الثعالب جزاء ما أقضت وكفاء ما تغافلت. فهل رصد أحد هذا المظهر من مصادر الفساد في الأرض؟ كل ذلك واضح مكشوف، وكل ذلك مما ينبغي أن ينظر فيه، وليس بغياب عن الواقع ولا بتغاض ولا غفلة عنه، ولكن يختلف أمرنا عن أمر إخواننا في طريقة المعالجة في الوسيلة. فوسيلتنا وسيلة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بلا مواربة وبلا حلول، وأما إخواننا فهم أعلم بما يقولون. وبعد هذه المقررات الشرعية أذكر الآن تعريفا موجزا لعقيدة باطلة وهي وحدة الوجود، وهي عقيدة إلحادية هندية قال بها أيضا فلاسفة اليونان القدامى وتبعهم عليها بعض المذاهب الفلسفية المعاصرة وغلاف الصوفية. وتقوم هذه المقولة على الوحدة الذاتية لجميع الأشياء مع تعدد صورها في الظاهر، فالعالم بما فيه إنما هو عندهم التجلي الإلهي الدائم الذي كان ولا يزال، والموجود عندهم واحد وهو الله واجب الوجود الأزلي عين المخلوقات. فعند القائلين بوحدة الوجود أن كل شيء هو الله، وأن اختلاف الموجودات هو اختلاف في الصور والصفات مع توحد الذات، وهذا امتداد لعقيدة الحلول وصورة مهذبة، صورة مهذبة للإلحاد كما قال شوبنهاور، صورة مهذبة للإلحاد كما قال هذا الفيلسوف الملحد. حتى إن بعض غلاتهم قديما كان يمر مع أصحابه وإخوانه ومريديه، يمر على حمار قد حبط وهو شائل برجله فيقول: هذا ربكم الأعلى، فعال الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. وبهذه العقيدة، عقيدة وحدة الوجود، قال هيراقليطس وتبعه الرواقيون على أساس اعتقادهم في اللوغوس أو العقل الكلي أو الحقيقة الأزلية المنبتة في دقائق العالم ومجمل الوجود. أما أصحاب الأفلاطونية المحدثة فقالوا بها بناء على نظريتهم في الفيض الإلهي. وقد تأثر بعقيدة وحدة الوجود الفلاسفة من أمثال برونو وإسبينوزا، ومن غلاف الصوفية أمثال الحلاج وابن عربي وابن الفارض وغيرهم، متأثرين بعقائد البراهيمية والبوذية واليهودية والنصرانية المحرفة وأقوال فلاسفة اليونان في هذا الجانب، بالإضافة إلى عدد من العوامل الداخلية كمثل بعض الأصول المنحرفة للتشيع وفلسفة الفارابي وابن سينا، إلى بعض أصول مصطلحات علماء الكلام مثل الوحدة والكثرة والذات. وأخطر ما تصل إليه عقيدة وحدة الوجود القول بوحدة الأديان وإسقاط التكاليف وما يترتب على ذلك من تدمير للمسؤولية الفردية والالتزام الأخلاقي، انطلاقا من فكرة الجبر. والقول بعقيدة النور المحمدي والحقيقة المحمدية والإنسان الكامل، وبالتالي يعلم فساد المصطلحات التي تقول الكل في واحد والواحد في الكل، أو قولهم لا موجود إلا الله، هذا مما يدل على وحدة الوجود وأن جميع الممكنات مظاهر له. وقد رويت عن بعض المتصوفة أقوال في هذا الصدد تشعر بالكفر وبالغثيان معه، كما تلزم هذه العقيدة الفاسدة في وحدة الوجود القول بروحانية الجزاء، القول بروحانية الجزاء يوم القيامة، وتلزم القول بالحقيقة التي تسري فيها الذات الإلهية. ولسيد قطب عفى الله عنه أقوال تكاد تطابق هذا المعتقد، ذكرها في ظلال القرآن، ونسأل الله رب العالمين أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما هو أعلم به منا، وأن يحسن قصدنا وأن يصلح أعمالنا وأن يطهر قلوبنا وأن يهدي أرواحنا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، قال في الظلال في الجزء السادس صفحة 3479: وما يكاد، يعني القلب البشرية، وما يكاد يفيق من تصور هذه الحقيقة الضخمة التي تملأ الكيان البشرية وتقيض حتى تطالعه حقيقة أخرى لعلها أضخم وأقوى، حقيقة أن لا كينونة لشيء في هذا الوجود على الحقيقة، فالكينونة الواحدة الحقيقية هي لله سبحانه وتعالى، ومن ثم فهي محيطة بكل شيء، عليمة بكل شيء. قال: هو الأول والآخر، مستغرقا كل حقيقة الزمان، وظاهر والباطن، مستغرقا كل حقيقة المكان، وهما مطلقتان. ويتلفت القلب البشري فلا يجد كينونة لشيء إلا الله، فهذا الوجود الإلهي هو الوجود الحقيقي الذي يستمد منه كل شيء وجوده، وهذه الحقيقة هي الحقيقة الأولى التي يستمد منها كل شيء حقيقته، وليس وراءها حقيقة ذاتية ولا وجود ذاتي لشيء في هذا الوجود. فإذا استقرت هذه الحقيقة الكبرى في قلب، فما احتفاله بشيء في هذا الكون غير الله سبحانه؟ وكل شيء لا حقيقة له ولا وجود، حتى ذلك القلب ذاته، إلا ما يستمده من تلك الحقيقة الكبرى. وكل شيء وهم ذاهب، حيث لا يكون ولا يبقى إلا الله المتفرد بكل مقومات الكينونة والبقاء. وإن استقرار هذه الحقيقة في قلب لا يحيله قطعة من هذه الحقيقة. فأما قبل أن يصل إلى هذا الاستقرار، فإن هذه الآية القرآنية حسبه ليعيش تدبرها وتصور مدلولها ومحاولة الوصول إلى هذا المدلول الواحد وكفى. هذا الكلام يوهم وحدة الوجود والحلول أيضا، يوهم ذلك بظاهره. وأما أن يكون الرجل على ذلك في حقيقة اعتقاده فأمر لا يتعرض له متعرض الآن، وإنما هذا الكلام في أيدي الناس، في أيدي العامة. وهذا الكلام مع ما سيأتي من الضميمة إليه فيما قاله عندما تعرض، عفى الله عنه، عندما تعرض بالتعليق على سورة الإخلاص، هذا الكلام لما أن سمعه وقرأه المشايخ الأعلام في هذا الزمان قالوا: هذا كلام هو عين الكلام بوحدة الوجود، أو هو موهم ذلك، من هؤلاء الشيخ صالح ابن عثيمين والشيخ الألباني والشيخ الدويش وغير هؤلاء من العلماء الأعلام. فإذا كان ذلك يوهم عند هؤلاء، وهم من هم في دين الله رب العالمين علما وتحقيقا ونظرا وبصيرة واطلاعا، وهم من هم في دين الله رب العالمين بمعرفة هذه المذاهب المنحرفة عن قصد السبيل، إذا كان قد أوهم عندهم مثل هذا الاعتقاد، أنه قد استبطنه هذا الكلام ودل عليه بظاهره، فكيف بعوام المسلمين؟ وكيف بالشباب الذين لا يعلمون أسس العقيدة الصحيحة؟ ثم لماذا لا ينفى هذا؟ لماذا لا يدل على الخطأ فيه؟ لماذا لا يقدم الاعتذار في الحاشية عن هذا الكلام، أو يحذف ويمحى محوا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل من بعض أصحابه أن يقول ما شاء الله وشئت، وقال: أجعلتني لله ندا في هذا الحرف. ويصلح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم السياق فيقول: ما شاء الله ثم شاء محمد صلى الله عليه وسلم. هذه اللغة الشريفة التي نزل بها القرآن العظيم ونطق بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، ودون بها تراث هذه الأمة من تفاسير للقرآن العظيم ومن شروح للسنة الغراء المطهرة. هذه اللغة لكلماتها مدلولات، فلا يمكن أن تقول السماء وأنت تعني الأرض، ولا أن تقول الجبل وأنت تعني البحر، إن هذا ليس كذلك في هذه اللغة الشريفة. والله رب العالمين دلت قدرته قد أنزل بها كتابه ونطق بها النبي صلى الله عليه وسلم في بيان دين الله رب العالمين للعالمين. وحينئذ فلا بد من المحاكمة إلى أمثال هذه الأمور ومن النظر فيها من ذلك المنظور. وأما الانتقاص للخلق فشيء لا يليق، الانتقاص لأقدار الخلق شيء لا يليق بنفس كريمة فضلا عن نفس مؤمنة مستقيمة، فهذا شيء مطروح جانبا. ويبقى لنا ما بين أيدينا وما يتداوله الناس، ولو أن الأخذ بالدلالة على الأخطاء في كلام أهل العلم كان عيبا إذن لقد عيب جميع علماء المسلمين، بل إنه من الصالح لمن وقع في الخطأ أن يبين خطأه وأن يتنصل منه وأن ينفر عنه. ما بال الناس وما الذي دهاهم وما الذي جرى عليهم؟ إنها أمور لا يعلمها إلا ربك، فهو علام القلوب وهو ستير العيوب جلت قدرته وتقدست أسماؤه. ثم قال: ولقد أخذ المتصوفة بهذه الحقيقة الأساسية الكبرى أنه ليس في الوجود حقيقة إلا الله، وهاموا بها وفيها وسلكوا إليها مسالك شتى. بعضهم قال إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، نعم كما قال ابن عربي لأصحابه ومريديه عندما مروا على جيفة الحمار: هذا ربكم الأعلى. فقال بعضهم إنه يرى الله في كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله من وراء كل شيء في الوجود، وبعضهم قال إنه رأى الله فلم يرى شيئا غيره في الوجود. وكلها أقوال تشير إلى الحقيقة إذا تجاوزنا عن ظاهر الألفاظ القاصرة في هذا المجال كلام الأستاذ عفى الله عنه، إلا أن يؤخذ عليهم على وجه الإجمال. الذي يؤخذ عليهم على وجه الإجمال ما هو؟ أنهم أهملوا الحياة بهذا التصور، والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة أنه ليس في الوجود إلا الله، وأن الله تبارك وتعالى يرى في كل شيء في الوجود حقيقة كما قال بعض الصوفية فيما حكى الأستاذ بعض كلامهم، أن القلب البشري في توازن الإسلام المطلق ينبغي عليه أن يدرك هذه الحقيقة ويعيش بها ولها، بينما هو يقوم بالخلافة في الأرض بكل مقتضيات الخلافة من احتفال واعتناء وجهاد وجهد لتحقيق منهج الله في الأرض، اعتبار ذلك كله ثمرة لتصور تلك الحقيقة تصورا متزنا متناسقا مع فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرة الكون كما خلقه الله. هذا كما ترى تقرير للقول بوحدة الوجود وبالحلول أيضا، وأخطر ما فيه الدعوة إليه بقوله: والإسلام في توازنه المطلق يريد من القلب البشري أن يدرك هذه الحقيقة. أي حقيقة؟ وأن يعيش بها ولها، بماذا ولماذا؟ وقال في تعليقه على سورة الإخلاص الظلال المجلد السادس صفحة 4200: إنها أحدية الوجود، فليس هناك حقيقة إلا حقيقته، وليس هناك وجود حقيقي إلا وجوده، وكل موجود آخر فإنما يستمد وجوده من ذلك الوجود الحقيقي ويستمد حقيقته من تلك الحقيقة الذاتية، وهي من ثم أحدية الفاعلية، فليس سواه فاعلا لشيء أو فاعلا في شيء في هذا الوجود أصلا. وهذه عقيدة في الضمير وتفسير للوجود أيضا. فإذا استقر هذا التفسير ووضح هذا التصور خلص القلب من كل غاشية ومن كل شائبة ومن كل تعلق بغير هذه الذات الواحدة المنفردة بحقيقة الوجود وحقيقة الفاعلية، يعني لا فاعل في الحقيقة إلا الله. وهذا يترتب على أنه لا موجود في الكون إلا الله، لا موجود في الكون حقيقة إلا الله. ولذلك لما نظر العلماء في إعراب الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، فقالوا إن إله كما هو معلوم منصوبة بلا نافية للجنس، فأين خبرها؟ محذوف مقدر،
قالوا أساء وتعدى وظلم من قال لا إله موجود إلا الله، لأن الآلهة التي ذكر القرآن أنها موجودة في دنيا الله لا يحصيها العدد. فعندما تقدر محذوفا هو موجود فهذه إساءة وتعد وظلم، فكيف يقدر إذن ما هو محذوف؟ لا إله حق إلا الله، لأنه لا إله حق إلا الله. وأما أنه لا وجود لأحد في الكون إلا الله على هذا النحو فهذا ما يوهم، هذا لا يوهم القول بوحدة الوجود، وهو ما ينسرح بعد من أدياله ما ينسرح على القول بالحلول والاتحاد. يقول إن النفس والقلب إذا ما خلص إلى ذلك الأمر خلص من التعلق بشيء من أشياء هذا الوجود، إن لم يخلص من الشعور بوجود شيء من الأشياء أصلا، فيخلص القلب عند استقرار تلك الحقيقة فيه كما يقول الأستاذ، يخلص القلب من الشعور بوجود شيء من الأشياء بوجود شيء من الأشياء أصلا، فلا حقيقة لوجود إلا ذلك الوجود الإلهي، ولا حقيقة لفاعلية إلا فاعلية الإرادة الإلهية. فعلاما يتعلق القلب بما لا حقيقة لوجوده ولا لفاعليته؟ وحين يخلص القلب من الشعور بغير الحقيقة الواحدة ومن التعلق بغير هذه الحقيقة، فعندئذ يتحرر من جميع القيود وينطلق من جميع الأوهاق ويتحرر من الرغبة والرهبة حقا، لأنه حينئذ سيقول بالجبر وأنه مجبور على أن يفعل ما يفعله، وحينئذ فلا حساب ولا جزاء وإن كان هو لا يريد ذلك المعنى. ومتى استقر هذا التصور الذي لا يرى في الوجود إلا حقيقة الله فستصحبه رؤية هذه الحقيقة في كل وجود آخر انبثق عنها، وهذه درجة يرى فيها القلب يد الله في كل شيء يراه، ووراءها الدرجة التي لا يرى فيها شيئا في الكون إلا الله، لأنه لا حقيقة هناك يراها إلا حقيقة الله. لعله مقام الفناء، مقام الفناء الذي دندن حوله غلاة الصوفية، ومقام الفناء هذا وهم محض وشرك قبيح، وإنما الذي ينبغي أن يصار إليه على حسب قواعد أهل السنة لا الفناء في الله، وإنما الفناء في أوامر الله، بحيث لا يكون للإنسان موقف تجاه ما أمر به الله، وإنما هو طاعة مطلقة لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكذلك سيصحبه نفي فاعلية الأسباب ورد كل شيء وكل حدث وكل حركة إلى السبب الأول الذي منه صدرت وبه تأثرت، وهذه هي الحقيقة التي عني القرآن عناية كبيرة بتقريرها في التصور الإيماني، ومن ثم كان ينحي الأسباب الظاهرة دائما ويصل إلى الأمور مباشرة بمشيئة الله تبارك وتعالى. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، وما النصر إلا من عند الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وكل هذا استدلال في غير موضعه. وبتنحية الأسباب الظاهرة كلها ورد الأمر إلى مشيئة الله وحدها تنسكب في القلب الطمأنينة، ويعرف المتجه الوحيد الذي يطلب عنده ما يرغب ويتقي عنده ما يرهب، ويسكن تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود. كيف يتعامل الإنسان مع أسباب هذا الوجود؟ وكيف تترتب النتائج على أسبابها؟ قال: وهذه هي مداري الطريق التي حاولها المتصوفة فجذبتهم إلى بعيد، ذلك أن الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة، وأن يسكنوا تجاه الفواعل والمؤثرات والأسباب الظاهرة التي لا حقيقة لها ولا وجود. الإسلام يريد من الناس أن يسلكوا الطريق إلى هذه الحقيقة، وهم يكابدون الحياة الواقعية بكل خصائصها، ويزاولون الحياة البشرية والخلافة الأرضية بكل مقوماتها، شاعرين مع هذا أن لا حقيقة إلا الله، وأن لا وجود إلا وجوده، وأن لا فاعلية إلا فاعليته، ولا يريد الإسلام طريقا غير هذا الطريق. من قال هذا من السابقين الأولين أو من اللاحقين لهم بإحسان إلى يوم الناس هذا سوى الأستاذ؟ ويقول في الظلال في الجزء السادس صفحة 4012: الخير إذن يستند إلى القوة التي لا قوة سواه، وإلى الحقيقة التي لا حقيقة غيرها، يستند إلى الرب الملك الإله. والشر يستند إلى وسواس الخناس، يضعف عند المواجهة ويخنس عند اللقاء وينهزم أمام العياذ بالله. ويقول في ذات المجلد صفحة 4003: ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب، فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها، فكلها خارجة، يعني كل موجود كلها خارجة من يد الله، وكلها تستمد وجودها من وجوده، وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة، فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب. ارجع إلى الكلام. ومنهج يربط مع هذا بين القلب البشري وبين كل موجود، كل موجود قضية كلية عامة سيدخل في سور كل الذي صدرت به الكفار والمشركون والأصنام، بين القلب البشري وبين كل موجود برباط الحب والأنس والتعاطف والتجاوب، فليس معنى الخلاص من قيودها هو كراهيتها والنفور منها والهروب من مزاولتها، فكلها خارجة من يد الله. هذا خلط بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الدينية الشرعية، هذا خلط، خلط كبير بين الإرادة الكونية فيما يتعلق بالخلق، فالله رب العالمين خلق الكل، خلق الكافر والمؤمن والبر والفاجر وما بين ذلك، فهذه إرادة كونية قدرية، وأما الإرادة الشرعية الدينية فشيء آخر. قال: وكلها تستمد وجودها من وجود، وكلها، كلها أيضا هذه القضية الكلية العامة، وكلها تفيض عليها أنوار هذه الحقيقة. الشياطين تدخل في قوله كلها على سبيل الحكاية، الشياطين تدخل في أو تحت كلها. والكفار، هل هؤلاء الشياطين وهل هؤلاء الكفار تفيض عليهم أنوار هذه الحقيقة؟ فكلها إذن حبيب، الشيطان هدية من الحبيب. قال: فكلها إذن حبيب، إذ كلها هدية من الحبيب. هذا الكلام عندما قرأه ونظر فيه الشيخ العلامة الشيخ صالح والشيخ ناصر رحمة الله عليه، وكذلك دل عليه الدويش الشيخ رحمة الله عليهم جميعا، قالوا: هذا كلام لا ينبغي أن يكون هكذا، ولا ينبغي أن يظل هكذا، هذا كلام يدل على وحدة الوجود والحلول، فلا يجوز مطلقا أن يظل كذلك بين أيدي الناس، لأن هذا الكلام بمثل هذا الأسلوب مما يعلق بالأذهان، ويصيح به الخطباء على المنابر، ويصيح به من يصيح في المجامع والمحافل، وقد يأسر القلوب، وقد يمر عليه المرء من غير أن يعلم خبيئه وما يختفي خلفه وما الذي يستكن في أطوائه، فما أكثر الذين لا يعرفون من العقيدة إلا كما يعرف العجائز، وكثير من الخلق لا علم له بدين الله تبارك وتعالى، وهو بعلم الله رب العالمين فيما أنزله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، هو بعلم الشرع أجهل من حمار أهله، كثير من الخلق بعلم الشرع أجهل من حمار أهله، لا يعرف فيه قبيلا ولا دبيرا ولا قليلا ولا كثيرا. فمثل هذا إذا نزعت إليه النوازع وأقبلت عليه القلوب شتتها وبددها ووضع فيها من عقائد السوء ما تدل عليه. وأما القصد من وراء ذلك فأقول لك، ذكر سيد رحمه الله في مواضع في الظلال وفي مقومات التصور الإسلامي، ذكر في مواضع من الظلال وكذلك ذكر في مقومات التصور الإسلامي شيئا آخر، فقال في الظلال في الجزء الأول صفحة 106: النظرية الإسلامية أن الخلق غير الخالق، وأن الخالق ليس كمثله شيء. ومن هنا تنتفي من التصور الإسلامي فكرة وحدة الوجود. هذا كلامه نص ينفي أنه يقول بوحدة الوجود. قال: على ما يفهمه غير المسلم من هذا الاصطلاح، أي بمعنى أن الوجود وخالقه وحدة واحدة، أو أن الوجود إشعاع ذاتي للخالق، أو أن الوجود هو الصورة المرئية لموجده. والوجود وحدة في نظر المسلم على معنى آخر، وحدة صدوره عن الإرادة الواحدة الخالقة، ووحدة ناموسه الذي يسير به، ووحدة تكوينه وتناسقه واتجاهه إلى ربه في عبادة وخشوع. وهذا الكلام الأخير الذي يفسر به وحدة الوجود في ذهن المسلم الصحيح الإسلام والاعتقاد كلام ساقط أيضا لا ينبغي أن يصار إليه. وعندنا تنصله من أنه يقول بوحدة الوجود، هذا حسن. وقال أيضا في مقومات التصور صفحة 81 إن التصور الإسلامي يفصل هذه الأمور تفصيلا كاملا، ويفصل فصلا تاما بين طبيعة الألوهية وطبيعة العبودية، وبين مقام الألوهية ومقام العبودية، وخصائص الألوهية وخصائص العبودية، فهما لا تتماثلان ولا تتداخلان. هذا الكلام قاله وهو نفي كما ترى للاعتقاد بوحدة الوجود. لسنا بصدد البحث في اعتقاد الناس، هذا إلى ربه إلى خالقه. نحن في كلام موجود لا يقال فيه بحال أبدا، إنه يحمل فيه المفصل على المجمل، أو المجمل على المفصل، أو يصار إلى شيء من ذلك بذلك. هذا كله خطأ. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دلنا على أنه ينبغي أن ينكر المنكر، وأن يستعلم ببيان الخطأ، وأن ينفر منه، وأن يحذر من الولوغ في مثله. ولذلك حتى في الكتب القديمة التي كتبت وفيها ما فيها من تقريرات لبعض الأخطاء العقدية أو حدود عن المناهج السوية، ينبغي حتى ولو أنه قد رجع عنها من رجع، ينبغي مع أن اللاحق ينسخ السابقة، ينبغي لأنها طبعت بالألوف وصارت في أيدي كثير من المسلمين وفي المكتبات العامة والخاصة، ينبغي أن ينبه على الخطأ الذي فيها، وأن يدل على العوار الذي تحتويه، وينبغي أن يدل على العقيدة الصحيحة. والله رب العالمين عندما طلب نوح عليه السلام من ربه تبارك وتعالى أن يشمله بعدته في ابنه الذي كان هنالك على رأس الجبل، ولما أن أدركه الغرق طلب نوح من ربه تبارك وتعالى أن يعيد ابنه من الغرق وأن يرده سالما، لأن الله رب العالمين قد وعده أن ينجي أهله، فأخبر الله رب العالمين نوحا عليه السلام أنه يعظه أن يكون من الجاهلين، لأنه إذا طلب ذلك كان بأمر الله رب العالمين غير عالم. فدل الله رب العالمين نوحا عليه السلام لأمر سبق منه بهذا البيان الذي ما يزال وسيظل إلى أن يرفعه الله رب العالمين من الصدور ومن السطور، ما يزال وسيظل يتعبد به في المحاريب إلى أن يرفعه الله رب العالمين بين يدي الساعة. وكان يمكن إذ آب نوح إلى ربه تبارك وتعالى وعاد بجلال وجهه أن يسأله ما ليس له به علم، أن لا يذكر الله رب العالمين ذلك في كتابه، وإنما ذكره الله رب العالمين ودل عليه، مع أن نوح عليه السلام قد آب منه إلى ربه الأوبة الحسنة لما راجعه الله رب العالمين فيما طلب منه، إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، فعاد نوح إلى ربه تبارك وتعالى، ومع ذلك ذكر الله رب العالمين ما كان وما يزال وسيظل يتعبد به في المحاريب إلى يوم يرفعه الله رب العالمين من الصدور والسطور بين يدي الساعة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلنحذر من ذلك، ولنصد عنه، ولننفر منه، فإنها بدعة اعتقادية من أقبح ما يكون، بل هي أقبح من بدعة القول باتحاد الناسوت واللاهوت عند أهل الكتاب الثاني، وأقبح من قول من قال من أهل الكتاب الأول إن عزيرا ابن الله. فهؤلاء جعلوا هذا الاتحاد بين اللاهوت والناسوت بزعمهم بين هذا وهذا، بين المسيح وبين عزير وبين مريم. وأما الذي يقول بوحدة الوجود فقد جعل كل شيء إلها وجعل كل شيء ربا يعبد، وهذا أقبح ما يكون حقيقة، لا ينبغي أن يسكت على مثل ذلك، بل ينبغي التنبيه عليه والتنفير منه والتحذير من الولوغ والدخول فيه، وإلا فإن لعنة الله تنزل علينا أجمعين إن أفضينا الطرف عن مثل ذلك. ولمصلحة من يغض الطرف عنه لن تكون هذه المصلحة إلا للشيطان الرجيم، فهو الذي يفرح بمثل هذه الظواهر من الأمور المشتبهة. ونكرره، إن لوازم الأحكام الشرعية التي تترتب على القائلين بوحدة الوجود لا مجال لتنزيلها هاهنا على سيد عفى الله عنه، فهذا شيء آخر لا بحث فيه ولا نظر إليه. ومعاذ الله رب العالمين أن يقول قائل بكفره لقول ما قال فيما يوهم القول بوحدة الوجود وفيما طغى به وطاش قلمه في القول بتلك الألفاظ التي تدل على وحدة الوجود، وإنما نقول هذا كلام فاسد وهذا اعتقاد باطل وهذا كلام ينبغي أن يمحى محوا وأن يزال إزالة وأن يعدى عنه فلا يلتفت إليه أبدا. نسأل الله رب العالمين أن يهدينا إلى سواء الصراط المستقيم، وأن يحسن لنا الختام أجمعين، وأن يرحمنا وأن يرحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم ارحمنا وارحم موتانا وارحم موتى المسلمين. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة يا أكرم الأكرمين. اللهم احينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.